إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله في الأولين والآخرين عباد الله جماعة الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات حديثي إليكم في هذا الأسبوع عن مرض خطير فتاك بالمجتمع وما أكثر الأمراض في مجتمعنا حديثي إليكم عن آفة خطيرة وعن مرض عجز العقلاء عن إيجاد العلاج له ألا وهي الرشوة ولقد أعاد القرآن وكرر أيها الإخوة والأخوات لقد أعاد القرآن وكرر بالأمر بمخالفة الأمم السابقة حتى لا نسلك ما سلك فنهلك كما هلكوا ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم واخبر عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه ستفعل مثل ما فعل من قبلهم ففي الصحيحين من صحيح حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطني لدخلتموه وفي لفظ لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حلب القلدة بالقلدة حتى لو دخلوا جحر بطني لدخلتموه قالوا أي صحابة رضوان الله عليه قالوا اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام فمن أي من الأول إلى هؤلاء من المحذر منهم إلا اليهود والنصارى ولقد قص الله عز وجل علينا الإسلام، حمل الرشوة في فمه داخل فمه، فأراها إياه يعني أرى قاضي هذه الرشوة التي أخبأها في فمه، فيسمع منه القاضي فيتكلم بحاجته، فيسمع منه ولا ينظر إلى غيره، فيسمع الكذب ويأكل السحت. وذلك قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد حذر الله سبحانه وتعالى عباده من أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفسر قول الله تعالى في سورة التوبة: الرشوة. ما فشت الرشوة في أمة إلا وحل الغش محل النصر، والخيانة محل الأمانة، والظلم بدل العدل. الرشوة ما خشيت الرشوة قلبا إلا عذرته، ولم تشرك في أمة ولا في نظام إلا قلبته. كم ضيعت الرشوة من حقوق، كم أهدرت من حقوق، كم قدمت الرشوة من سفيه الخان، وكم أبعدت وعقصت من مجد عام. الرشوة، الرشوة خيانة للأمانة وضياع للأمانة، وعلامة على الخيانة. الرشوة صاحبها متوعد باللعنة على لسان نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي زيادة عند الإمام أحمد، وهي زيادة ضعيفة عند علماء الحديث، والراعش، أي لعن الله الراشي والمرتشي. والراعش، والراعش هو الذي يترصد بين الراشي والمرتشي، كما هو الحال عند بعض المحاكمين وعند بعض قضاتنا. بعض المحاكم عندنا محاطة بالمقاهي، 4 أو 5 المقاهي، أكثر رواد وزوار هذه المقاهي من أهل القضايا داخل المحكمة، حتى تسمع أن فلان سمسار القاضي الفلاني، وفلان سمسار الوكيل الفلاني، وفلان سمسار المستند الفلاني. تضاعف القضايا وضاعت الحقوق داخل المقاهي، حتى أصبحت القضايا يفسر فيها داخل المقاضي قضى الله سبحانه وتعالى، وهو يحكي على لسان إحدى بلدي شيخ مدين، وهي تعرض على أبيها وتطلب منه أن يستعمل موسى عليه الصلاة والسلام عاجلا عنده، فذكرت له من مقوماته ومن خصاله، فقالت إحداهما: يا أبت استأجر، اتخذ عاجلا موظفا عندك، ما هي شروطه؟ لأنه قريب منتمي إلى الحزب، لأنه منتمي إلى العائلة، لأنه قريب من رئيس الكابينة، من رئيس الحزب، من الفلان الفلاني. لا، كما الآن نسمع المستوطن الذي يصبح وزيرا تأتي العائلة عن مكان أبيها تدخل في الوزارة، الذي يدخل في المنزلة تأتي العائلة عن مكان أبيها شرقا وغربا بادية وحضارة تدخل، لأن المسؤول دخل، لأن العم وابن العم وكبير المسك دخل. يا أبت استأجر، لما يا بني فيك، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمان. لو تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لوجدنا أن القرآن الكريم أو أن هاتين الخصلتين والصفتين متلازمتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرسول الملكي عن جبريل عليه الصلاة والسلام في سورة التكوين، قال: إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. قوة وأمانة، قوة وأمانة، بل نجد هذين الشرطين وهاتين الصفتين حتى في مجتمع مرضة الجن. أرأيتم إلى سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لما طلب من الحاضرين معه إنسا وجنا، لما طلب بإحضار عرش ملكة سبأ، ماذا قال؟ قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. القوة والأمانة، القوة والأمانة هما الشرطان اللذان ينبغي أن يتوفرا في كل من أراد أن يحصل على وظيفة. أيها الإخوة، لقد كفر هذا الداء وهذا البلاء العظيم في التعليم، في التشكيل، في الطرقات. أنا لا أتكلم عن خيال، أتذكر هذا الخيال جرح حجوها على الوالد. نحن نعيش هذا ليل نهار وفي كل دقيقة من دقات عمرنا. نحن نشكو إلى الله هذا الجرم العظيم. والله أنا قبل أن أتيكم إلى الجمعة وأتذكر قول مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو يحكي عن شيخه جعفر الصادق جعفر أبوه هو محمد الباقر ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه مالك رحمه الله تعالى لقد خالطته وجالسته أزمنة عديدة وأيام مديدة فما رأيته إلا مصليا أو تأليا للقرآن الكريم يقول خرجت معه ذات سنة حاجا خرج معه إلى الحج فلما وصل إلى التنعيم إلى الميقات لندرك أيها الإخوة أن الرشوة مانع من موانع الإجابة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في الحديث الصحيح رب أشعث أكبر يرفع إليه إلى السماء يا رب يا رب لما الشعب لما القبر في الحج والجهاد في سبيل الله يرفع إليه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام أن لا يستجاب له. هذا الحديث استحضره جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الإمام مالك تردد جعفر الصادق في الإحرام ثم دخل في البكاء حتى كاد أن يغشى عليه ثم قال لي يقول الإمام مالك قال لي يا ابن أبي عامر أن يخاطب الإمام مالك قال لي يا ابن أبي عامر إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيجيبني الله سبحانه وتعالى بقوله لا لبيك ولا سعديك أيها المرتشي أيها الراشي أيها الرايش هل شككت في ذلك المال الذي تشتريه الذي تأكله من المسلمين بغير حق؟ هل علمت أن ذلك المال لا يصلح للعادة ولا للعبادة لا يصلح لا لعادة ولا لعبادة لا يصلح أن تطعم به لا يصلح أن تطعم به عيالك فكل لحم نبت من سوق فالنار أولى به لا يصلح أن تتعبد الله به لا يصلح أن تتصدق به أن تعبد به أن تحج به أن تبر به والديك أن تتصدق به عن اليتامى والفقراء لا يصلح أن تطبع أن تبني به مسجدا ولا أن تسعى به معهدا ولا أن تتصدق به ولا أن تنفقه في دروب الخير لأنه حرام ولأنه سحر فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما حذركم الله عز وجل منه واحذروا ما قرأتم وما سمعتم عن الأمم المحادة والمعادية لله سبحانه وتعالى والتي تعدت حدود الله سبحانه وتعالى نفعني الله وإياكم بها في كتابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله حمدا كثيرا كما هو وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكفر وأصلي وأسلم على نبينا محمد قائد الحر المعجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين. ثم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات قد يقول قائل هل معنى هذا الكلام الذي سمعناه في الخطبة الأولى أن تقطع الهدية بين المسلمين والجواب كلا. الهدية في الإسلام مأمور بها ومرغب فيها. فهذا البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. لكن متى ما كانت هذه الهدية سبيلا إلى حرام فإنها حرام، فالوسائل لها حكم الآيات. إذا كانت هذه الهدية سبيلا وطريقا إلى حرام فإنها حرام. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد على صدقة، أي استعمله لجمع الصدقة الواجبة الزكاة. ثم جاء هذا الرجل فقال: هذا لكم، أي هذا المال لبيت مال المسلمين، هذا لكم وهذا أهدي لي من التجار ومن الكسان لنا الذين جلبت منهم الزكوات. فقال عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نستعمله ثم يأتي فيقول: هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي لي. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ أنت أيها الموظف، أيها المسؤول الذي تهدى لك السيارات والعمارات والشقق وتذاكر التذاكر ذهابا وإيابا إلى أقصى الأرض وأدناها، هل جلست في بيت أبيك وأمك لتنظر هذا المرتشي، هذا الذي أتاك برشوة، هل يسأل عنك في بيتك بعد تقاعدك أو قبل أن تتسلم هذه الوظيفة فيقول: والله أنت رجل طيب، أنت رجل محسن، أنت رجل صادق، تفضل هذه الهدية لا أتخذ من ورائها نفعا؟ هل هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ هل جلس في بيت أمه فينظر هل يهتده أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا ومعلما ومرشدا بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، قال: فوالذي نفسي بيده لا يأتي أحد بشيء، أي من هذه النشوة ومن هذا الصح، لا يأتي أحد بشيء إلا وجاء به يوم القيامة يحمله على كتفه، إن كان بعيرا فله رضا، وإن كان بقرة فلها قطار، وإن كانت شاشاة فلها قطار، وإن كان دينارا أو درهما. فقد علمتم ما قال الله في الذين يكنزون الدينار والدرهم، هذا ماله ليس من الحرام، لكن جلسه دون أن يخرج فيه حق الله، دون أن يزكيه. كيف تتحول هذه الأموال، هذا الذهب والفضة يتحول إلى صفائح من نار تغمى بها شباهه وجنوبه وظهوره، وهو في أصله مال حلال اكتسبه من الحلال ولكن لم يؤد فيه الزكاة، فكيف بالذي يكتسب ويتكسب هذا المال من أصل حرام؟ فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتقل، فإن أبناءك يصبرون على الجوع وأنت تصبر على الجوع وعلى العطش، وتصبر على العيش الخفيف، ولكن لا تقوى ولا تصبر على نار جهنم. اللهم ارزقهم في دينهم، اللهم ارزقهم في دينهم، اللهم ارزق للحلال.